من يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا،
للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نبدأ أولا في هذه الحلقة وفي هذه الفترة الحرجة من حياة الأمة بالدعاء من كل القلب أن يكشف الغمة عن الأمة، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا. وأسأله تبارك وتعالى من كل القلب أن يحفظ للأمة وحدتها، وأن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا، وأن يكشف ما حل بنا. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. ونسألك ربنا أن تنشر الأمن والأمان في ربوع هذه البلد الطيب، وأن تجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن تؤلف بين قلوب هذه الأمة، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. حقيقة اليوم اخترت هذا الموضوع المتعلق بالموت والحياة، الموت والحياة، الظلام والنور، الليل والنهار، الحق والباطل، الحلال والحرام، الزوجية التي هي من سنن الله في خلقه، سنة الله في خلقه زوجية الخلق، لكي يتفرد الله وحده بالوحدانية المطلقة. فالله واحد لا يتعدد ولا يتجزأ، ولا ثاني له، ولا ولد له، ولا شبيه له، ولا مثيل له ولا زوجة له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق والحياة مخلوقة. اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى في صدر سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللام هنا لام العلة كما يقول علماء اللغة، ولام العلة هنا معناها أن الله خلق الموت والحياة لسبب، ألا وهو الابتلاء. الابتلاء أي أن علة خلق الموت والحياة إنما هو ابتلاء البشر، وهذا المعنى ورد في مرات ثلاث في كتاب الله عز وجل. جاء ذكره في سورة الكهف، الذي جعل ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة هود، الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهنا في سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تقديم الموت على الحياة تقديم مقصود، لأن الموت سابق على الحياة. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الذي خلق الموت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فتقديم الموت على الحياة له مقصدان هنا. المقصد الأول أنها فعلا قضية الموت سابقة على قضية الحياة. ثانيا، لكي يقرع أذنك ذكر الموت قبل الحياة فتهتم بذكر الموت، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنت عاشرة من الأنصار، فقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أكيس الناس يا رسول الله؟ قال: أكيس الناس أشدهم للموت ذكرى. فهذا المعنى أحبتي في الله معنى في منتهى الأهمية والخطورة، أن يكون ذكر الموت مصاحبا لك في كل نفس. وحقيقة الموت في كل نفس معناه أن الموت على رقاب العباد كلهم أجمعين بصفتهم أنهم مخلوقون، وكل مخلوق أخي الحبيب لا بد أن يموت، وسبحان الحي الذي لا يموت، وسبحان القيوم الذي لا ينام. طالما خلق الله الخلق فقد كتب على الخلق الفناء، كما كتب على كل هذا الخلق الفناء، فلقد تفرد وحده تبارك وتعالى بالبقاء. الموت هو المصيبة الكبرى، وهو الرزية العظمى سماه الله عز وجل مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. وكيف لا يكون الموت مصيبة وهو انتقال من دار إلى دار، وهو تبدل من حال إلى حال، ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك، ستنقلك المنايا من ديارك ويبدلك الردى أي الموت دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، ودود القبر في عينيك يرعى، ودود القبر في عينيك يرعى، وعين غيرك ترعى في ديارك، دود القبر في عينيك يرعى، وعين غيرك ترعى في ديارك، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المذل بسلطانه، كلا المعنيين، وأين المزكي إذا ما افتخر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى أي تراب، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ الموت الذي قسم الله به ظهور الجبابرة، الموت الذي أذل الله به أعناق الأكاسرة، الموت الذي أذل الله به أعناق الأكاسرة، الموت الذي نقل الجبابرة والطغاة والظالمين من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، القبور، الموت، من لم يتعظ بالنهاية المحتومة فلا واعظ له. إن الموت نراه بأعيننا آناء الليل وأطراف النهار، فهل من مدكر؟ ما أشد حاجتنا الآن في هذه الآونة أن نستدعي هذه المعاني، وأن نعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن الكراسي إلى زوال، وأن المناصب إلى زوال، وأن الملوك إلى زوال، وأن الرؤساء إلى زوال، وأن الدنيا بأسرها إلى فناء، فلم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، أين الملوك التي كانت بسطوتها، أين الملوك التي كانت بسلطتها، من كل أوب إليها وافد يفد، أين الرؤساء الذين كانت تصفق لهم الجماهير، أين الرؤساء الذين كانت صورهم تزين الجدران، أين الرؤساء الذين كانوا ملء السمع والأبصار، أين هم الآن، أين هم الآن؟ إنهم في زوايا النسيان، إما في مزبلة التاريخ، وإما باتباعهم وحي الرحمن، أصبحوا ملء الأسماع والأبصار، الذكر الحقيقي أحبتي في الله ذكر المتقين، ذكر الصالحين، ذكر العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. هل يذكر أحد أسماء الخلفاء والسلاطين على عهد أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل؟ مات الخلفاء ومات ذكرهم، وظل الشافعي وظل أبو حنيفة وظل مالك، ظل هؤلاء ملء التاريخ، ملء الأسماع، ملء الأبصار. هذا هو الذكر الحقيقي، وإنه لذكر لك ولقومك. أما في الآخرة فلا كرامة إلا للتقوى والعمل الصالح. هؤلاء الجبارون الطغاة البغاة الفاسدون يطأهم الناس يوم القيامة كالتراب لهوانهم على الله عز وجل. نعم، ملوك الآخرة بحق هم المتقون. ويوم القيامة آيات سورة الزمر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا، هم الناجون يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. لا تفرح بدنيا زائلة، ولا تفرح بكراسي ومناصب ثانية، ولا تفرح بدنيا مدتها كما قال الحبيب 60 أو 70، أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. ولكن افرح فقط بتقواك لله عز وجل، بطاعتك لله عز وجل، بدعوتك إلى الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك. هذا هو الموت ببساطة شديدة، الموت عقلا ثم نقلا كما سأبين بمشيئة الله عز وجل. ثم ماذا تقول الأبحاث العلمية حول هذا الجسد الذي خلقه الله عز وجل ضعيفا ثم قواه في مرحلة الشباب ثم رده إلى أرض للعمر في شيخوخة ثم الموت؟ أليس هذا مصير كل إنسان؟ فهل من مدكر؟ الموت، قال الله عز وجل: يا أيها الناس، ده في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها. كل هذا من الغيب دلل الله على أحقية هذا الغيب بالإيمان، دلل الله عليه بالأمور المشاهدة، وهذا كثير في القرآن الكريم. يدلل الله عز وجل بالمشاهد على الغيب، ونحن مأمورون بأن نؤمن بالغيب حتى ولو لم نشاهد. فأول صفة من صفات المتقين المذكورة في بداية سورة البقرة، أول سورة بعد الفاتحة، اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة، أول صفحة في المصحف بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون يا رب؟ أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. الله غيب، الجنة غيب، النار غيب، عذاب القبر غيب، نعيم القبر غيب، كلها أمور غيبية. الصراط غيب، الصحف يوم القيامة غيب، الميزان غيب، كل هذا الذي ورد في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأمور الغيبية نحن مأمورون بأن نؤمن بها. وحد الإيمان، حد الإيمان الحق، هو أن تؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولكن الله عز وجل رحمة بعباده دلل لهم بالأمور المشاهدة التي شاهدناها بالعلم المعاصر. إن كنتم في ريب من البعث، إن كنت في شك من أنك ستبعث يوم القيامة، من أن الساعة آتية لا ريب فيها، من أن الله سيبعث من في القبور، فإنا خلقناكم من تراب. وذكرنا في حلقات هنا أن التراب أصل خلقة الإنسان بعناصره المادية، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وتحدثنا كثيرا بفضل الله علينا ونعمته علينا ومنته علينا وتوفيقه لنا، تحدثنا كثيرا عن التراب وعن النطفة وعن العلقة وعن المضغة في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا، وعن المضغة المخلقة وغير المخلقة. فأننا بحثنا في هذه العلوم المشاهدة بأحدث الأجهزة المعاصرة، فتبين أن كلام الله حق، وأن القرآن وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه ليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدلت الأمور المشاهدة على الأمور الغيبية. ولذلك في نهاية الآيات: ورب وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وكل ما سوى الله باطل، بل أبطل الباطل، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الكبر مرحلة من مراحل الشيخوخة. عند هذه المرحلة وصاك الله عز وجل بالوالدين لأنهم وصل إلى مرحلة الضعف كما كنت أنت ضعيفا في طفولتك وفي صباك، فهذه كلها مراحل يمر بها كل إنسان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، في هذه الآية المعجزة من سورة الإسراء نرى طرفي الحياة. كما ربياني صغيرا، كنت صغيرا لا تملك من أمرك شيئا، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك دفع ضر عن نفسك ولا جلب نفع لنفسك. في هذه المرحلة ضعيفة من حياتك تولى أمرك بعد الله والداك، أليس كذلك؟ أليس ذلك مصداق قول الحق وخلق الإنسان ضعيفا؟ يوم كنت تحبو على الأرض، يوم كنت ترضع من ثدي أمك، يوم كنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أي ضرر، فكانت الحماية والرعاية والعناية. الله يذكرك بهذه المرحلة الضعيفة حينما يصل أبواك إلى مرحلة أيضا من الضعف أن تتولى أمرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث: رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. هذا في الحديث: رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف عبد أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، رغم أنف عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. دعاء من النبي، دعاء من جبريل، وتأمين من النبي بالخسارة، بالبوار، بأن يلتصق أنف العبد بالتراب كناية عن الخسارة الكاملة إذا أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. باب سهل جدا، أن تمكث عند قدمي أبيك وأمك يدخلاك الجنة، يدخلاك الجنة من أيسر السبل. المهم في موضوعنا أنها مرحلتان من مراحل الضعف، لك أنت وأنت صغير كما ربياني صغيرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ومرحلة الكبر والضعف عند الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والتعبير القرآني في غاية الإبداع: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وفي أف قال العلماء: لو كانت هناك كلمة تحمل يعني أقل من الأف لكان الله قد ذكرها. وقال بعض العلماء: إشاحة الوجه عن الأب والأم عقوق، التضجر من كلام الأب والأم عقوق، وقضية العقوق قضية كبيرة جدا، ليس هذا مجالها، وإنما المجال هنا الكبر والشيخوخة والموت. قال الله عز وجل في سورة فاطر، السورة الأولانية كانت الحج والثانية كانت الإسراء لكي تراجعوا في المصحف، والثالثة هنا في فاطر الآية 111، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنثى كل أنثى، وليس أنثى الإنسان فقط، المجال رحب وواسع جدا في فهم معنى الأنثى هنا في كل الحيوانات، في كل الكائنات، في كل الحشرات. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانك ولا تقال إلا لك. كل أنثى أي كل زوج، لأن الله عز وجل قال وأنه خلق الزوجين من الذكر والأنثى، كل مخلوق ذكر وأنثى زوجية كما قلت. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر، ده المقصود هنا في هذه الحلقة، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. كل مقدر، شيخوخة مقدرة كما سنبين، والموت المبرمج في الخلايا مقدر كما سنبين بمشيئة الله عز وجل، إن ذلك على الله يسير. طبعا ليس عند الله يسير وعسير، وليس عند الله سهل ولا صعب، ولكن الله عز وجل يقول لكي تفهم عقولنا هذا المعنى، أن هذا على الله يسير جدا. نعم، قال ربي في سورة آل عمران، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. هنا المقصود الكبر، وما يعمر من معمر، ده في سورة فاطر. هنا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. فالله وقدرة الله ليس لها حدود في مطلق القدرة. شيخ كبير في السن طاعن، وامرأة عاقر، ولكن الله شاء لهما الولد. كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي سورة مريم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الآيات أيضا في سورة مريم هنا، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أيضا مرحلة الكبر، مرحلة الضعف، مرحلة الشيخوخة. وهنا في آل عمران وقد بلغني الكبر، وفي سورة فاطر وما يعمر من معمر، من معمر، وهكذا. هنا أيضا في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، مرحلة الأشد، وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا ليس مرحلة الضعف وإنما مرحلة الأشد. ثم نخرجكم طفلا في الحج، ثم مرحلة الأشد هنا في سورة الأحقاف، ثم مرحلة الضعف في الآيات التي تلوتها من سورة آل عمران وسورة مريم، لأن المراحل الثلاثة مذكورة في السور. هنا يعني نلخص مرحلة الضعف أو مرحلة الشيخوخة، المرحلة التي يصل إليها الإنسان حتما إن لم يمت في مرحلة الشباب، والموت يختطف الجميع، طفلا، صبيا، غلاما، شابا، يافعا، رجلا، امرأة، فالموت على رؤوس الجميع. الكبر، العجز، كل دي تعبيرات قرآنية. أرض للعمر، معمر، الشيبة، الضعف، الكبر لقوله تعالى وأصابه الكبر، العجز لقوله تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أرض للعمر لقوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، معمر لقوله تعالى وما يعمر من معمر، الشيبة لقوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، الضعف لقوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نؤكد على هذه المعاني من الضعف التي لا بد لكل إنسان أن يصل إليها حتما إن لم يمت وهو في صحته وهو في شبابه، فيصل إلى مرحلة الشيخوخة والضعف والعجز وأرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. اللهم عافنا من الألزهايمر ومن خرف الشيخوخة ومن الشيبة ضعفا وشيبة. تدخر من شبابك إلى هرمك إلى هذا العجز، من صحتك لمرضك، من فراغك لشغلك اغتنم قوتك، اغتنم وقتك، اغتنم صحتك، اغتنم شبابك، لأنك يوما ما ستصل إلى مرحلة ربما لا تستطيع فيها أن تفعل ما كنت تفعل أيام الشباب. شيخوخة ديت مصدر من الشيخ، على فكرة في خطأ لغوي بيقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس، وهو أن يقال رجل عجوز. لا، العجوز يطلق على المرأة، ها؟ كان في قول الحق تبارك وتعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أما الرجل الطاعن في السن فيقال له شيخ كبير، كما في سورة القصص وأبونا شيخ كبير. فالمرأة الطاعنة في السن يقال لها عجوز، والرجل الطاعن في السن يقال له شيخ كبير. احنا عايزين بس يعني اذا لحقنا يا استاذ محمد نعرض اول سورة، لان العلماء قسموا عمر الانسان الى ثلاث مراحل، يعني عشان نواكب او نوافق او نتفق مع ايات القرآن المذكورة ضعف وقوة ثم ضعف. فدي اول سورة اللي هي مرحلة الجنين والطفولة. الجنين ما هو لابد ان نرجع للجنين، دي مرحلة الضعف الأولى، وتشمل الجنين في بطن أمه كما ترى من بداية الخلية، هي توية بتنقسم على اليمين، وبعدين آدي سورة المضغة، وبعدين الجنين وفيه يعني بداية العظام، وبعدين بعد كده برضو مرحلة ضعف الجنين في بطن أمه في الرحم قبل ما يطلع، وآدي برضو الجنين تحت في بطن أمه، وبعد كده ثم يخرجكم طفلا زي الطفل الجميل اللي انت شايفه قدامك ده. دي مرحلة الضعف الاولى، جنين في بطن امه بمراحله، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى، ده سورة النجم. وادي مرحلة الضعف، طبعا اتكلمنا احنا عن الجنين بفضل الله ونعمته ومنته علينا كثيرا في هذا البرنامج المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى ان يباركه وان يتقبل منا. بعد كده تيجي مرحلة السورة اللي بعدها مباشرة، السورة اللي بعدها مباشرة إذا كان في وقت، دي مرحلة الأرض للعمر أو الشيخوخة. هو كان في سورة بس ما كانش يعني تاريخ إن نعرضها، إنها مرحلة الشباب، يعني بينفعش تتعرض على الشاشة، مرحلة الأشد، لأننا اتكلمنا مرحلة الضعف وشفناها الوقتي، وكان في مرحلة الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وبعدين عدناها إلى أرض للعمر أو الشيخوخة، هي المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان الذي قدر له أن يتخطى مرحلة القوة والشدة والنضوج وقد حدد القرآن تقريبا تلك المرحلة التي يصل فيها الإنسان إلى ذروة قوته وفاعليته، حيث قال تعالى في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. نيجي السورة اللي بعدها، السورة اللي بعدها اللي هي مرحلة الشيخوخة وأرض العمر، بيحصل ايه في الجسم عشان تعرف ان الجسم لا يظل ثابتا على حال طوال العمر؟ لا، وجد العلماء ان معدل هذا التدهور لمرحلة الشيخوخة يتراوح بين 0.5 لـ1.3% كل سنة. كمثال، القلب اللي انت شايف صورته على الشمال ده يقوم في الدقيقة الواحدة بالنبض 70 لـ80 دقيقة، عملية انقباض واسترخاء. في اليوم أكثر من 100,000 انقباض، وفي العام أكثر من 36 مليون انقباض كل سنة، انقباض واسترخاء. فلنتصور ذلك العبء الذي يقوم به على مر السنين، إن كفاءته ستنخفض حتما، وبالتالي سينخفض معدل ورود الدم إلى الأنسجة الأخرى. دي مرحلة الشيخوخة وأرض العمر، كل حاجة بتشيخ في الإنسان، كل حاجة بتكبر، كل حاجة بتضعف. سبحان الله وصدق الله. برضو بيحصل هنا المرحلة اللي السورة اللي بعدها، قبل ما نخلص تقريبا هتبقى آخر سورة لأنه ما عادش إلا دقائق، تختلف كمية العضلات والدهون، تختلف كمية وتوزيع الدهون في جسم الإنسان في هذه المرحلة، المرحلة اللي هي الشيخوخة، عما كانت عليه من قبل، وتضعف العضلات والعظام، فيزداد حجم الدهون في الرجل بنسبة 16.6%، وفي المرأة بنسبة 25 لـ35% عما كانت عليه من بداية الرشد. وأكثر ما تكون الزيادة في المرأة في منطقة الوسط وعلى الذراع، أما في الرجل ففي الظهر وأعلى البطن والصدر، وتتقلص كتلة العضلات وتضعف بعد 40، وخاصة العضلات التي لا تستخدم كثيرا. لذلك كان لممارسة الرياضة دور في الحفاظ على الوزن والشكل والقوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بهذا أو بهذه الشريحة تقريبا وقت البرنامج انتهى، والموضوع فيه كلام كثير جدا، مرحلة الشيخوخة وحتمية الموت. إن الشيخوخة وحتمية الموت بدايتها الخلية الحية كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. وحتى نلقاكم في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه الأمة من دسائس الماكرين ومن كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين، وأن يوحد كلمة المجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض، وأن يؤلف بين قلوب الجميع، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد.